الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة في هذه اللقاءات المباركة في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مع صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري. أرحب بكم مجددا صاحب الفضيلة.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم استقامة الأحوال ومغفرة الذنوب وعلو الشأن.
صاحب الفضيلة، كان الكلام في الحلقة الماضية عن حجية الإجماع وأنه من الأدلة القطعية التي احتج بها الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة. في هذه الحلقة المباركة ننتقل إلى دليل آخر من الأدلة التي يحتج بها الإمام مالك، ألا وهو القياس. وكما يقال، القياس أصل الرأي وينبوع الفقه. نأمل من فضيلتكم بيان هذا الدليل للسادة المشاهدين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، القياس يراد به إلحاق مسألة بأخرى في الحكم الشرعي لتوافقهما في علة الحكم. مثال ذلك، في الزمان الماضي كانوا يركبون الإبل وكانوا يؤجرون ركوب الإبل، هذه المنفعة تؤجر. فيأتي فقيه في زماننا الحاضر ويقول هذا الدليل يدل على أنه يجوز تأجير السيارات لأنها تماثل الجمل. فهنا نحن نحتاج إلى أربعة أشياء: أصل، وهو المحل الذي ورد الحكم فيه، حكم الدليل، مثاله جواز، مثاله هنا الجمل، وهناك فرع وهو السيارة، مسألة جديدة، وهناك حكم وهو جواز أخذ الأجرة عليها، وهناك علة للحكم وهو كونه مركوبا، وكونه مركوبا يجوز الركوب عليه. القياس دليل شرعي يجب العمل به، وذلك لأن النصوص قد دلت على حجية القياس، فقد استخدم الله عز وجل القياس في مواطن عديدة من كتابه. مرة قاس النشأة الآخر على النشأة الأولى، ومرة قاس إحياء الناس بعد مماتهم على إحياء النبات في الأرض، في غير ذلك من نصوص كثيرة تدل على أن الله عز وجل قد استعمل القياس. هكذا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في مواطن عديدة. جاءه رجل يسأله عن حكم القبلة وهل تؤثر على الصائم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت، إذا تمضمض وصل الماء إلى فمه ثم أخرجه، هل وصل إلى جوفه منه شيء؟ نقول: لم يصل. هل يفطر بذلك؟ نقول: لا يفطر. إذن الوضوء أو غسل الفم مضمضة مقدمة للمفطر الذي هو شرب الماء، لكنه ليس مفطرا في نفسه. فهكذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم القبلة به في كونها مقدمة للفطر، لكنها ليست فطرة، فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في مواطن كثيرة متعددة. كل هذا يدل على أن القياس حجة شرعية وأنه يجوز، بل يجب العمل به. ولذلك من مذهب الإمام مالك رحمه الله أن القياس حجة شرعية يجب العمل به. وتلاحظ أن القياس ليس أمرا اعتباطيا بل له شروط، فالأصل لا بد أن يكون ثابتا، أن يكون ثبوته بنص أو إجماع، ولا يصح أن نثبت حكم الأصل بواسطة قياس أو بواسطة استنباط. كذلك الفرع له شروط، العلة لها شروط ولها مواصفات. أنا أعطيك مثل، العلة لابد أن تكون منضبطة، بمعنى أنها معلومة الحدود، معلومة الحدود. وإذا لم تكن معلومة الحدود فإنه حينئذ قد يحصل خلل لعدم انضباط الصفة. ومن أمثلة هذا مثلا لما يأتينا إنسان ويقول المسافر يفطر أو لا يفطر؟ جواب:
يفطر.
يفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لماذا يفطر؟
مشقة.
المشقة، تأكد أنها المشقة. طيب يجينا فقيه ويقول بما أن العلة هي المشقة حينئذ صاحب البنيان العالي عليه مشقة في البنيان فيفطر، يعني تكون المشقة سبب الإفطار. وكذلك العاملون في المخابز يقاسون النار، له مشقة شديدة يفطرون بناء على كلامك. وهكذا أيضا المدرسون عليهم مشقة وبالتالي يفطرون، والطلاب عليهم مشقة وبالتالي يفطرون، ولاعبو الكرة عليهم مشقة وبالتالي يفطرون، الممثلون والممثلات والمذيعون والمذيعات عليهم مشقة فبالتالي يفطرون. لو أخذنا بكلامك لم يصم أحد، لم يصم أحد. لماذا؟ لأن هذا الوصف، وصف المشقة، ليس وصفا منضبطا تعرف معالمه، من الذي يدخل فيه ومن الذي لا يدخل فيه. بخلاف ما إذا قلنا العلة في الفطر في السفر هو السفر، فمن سافر أفطر يجوز له الفطر، ومن لم يسافر فإنه لا يفطر. هنا أناطنا الحكم بوصف منضبط معروف الحدود والمعالم، ما يمكن يدخل فيه أحد. فهذا يدلك على أن القياس لا بد أن يكون متصفا بصفات وشروط معينة من أجل أن يكون القياس صحيحا ومنضبطا ويصح ترتيب الأحكام الشرعية عليه. إذن القياس أيضا يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة. يعني مثلا هناك قياس طردي يكون الأصل والفرع في حكم واحد. مثال ذلك يعني قياس المخدرات على المسكرات في التحريم، الحكم واحد هو التحريم والعلة ذهاب العقل مثلا. فهنا علة منضبطة، وهنا الحكم في الأصل يماثله الحكم في الفرع. في مرات يأتينا قياس العكس ويكون الحكم في الفرع ليس مساويا للحكم في الأصل، ليس مساويا للحكم في الأصل. وقياس العكس أيضا قياس صحيح. ومن أمثلته مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إثبات أن من جامع زوجته يكون له أجر. ففهم منه أن من جامع غير زوجته فعليه وزر. ولذلك جاء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. هنا استعمل قياس عكس، الأصل هو الوطء الحرام والفرع هو الوطء المباح، والحكم هنا يختلف لاختلاف العلة، إن العلة هذا وطء حرام وهذا وطء مباح، فاختلف الحكم. الوطء المباح يكون مجورا عليه مثابا عليه بخلاف الوطء الحرام. القياس يمكن أن يكون في جميع أبواب الشريعة، حتى مسائل العبادات، حتى مسائل العبادات قد نقيس عبادة على عبادة. نقول مثلا الوضوء جاء الدليل بمشروعية البسملة فيه، فكذلك الاغتسال. وهكذا مثلا في أبواب الحدود والكفارات يمكن أن نجري القياس فيها. و يعني لا بد من مراعاة شروط القياس، ولا بد أن يكون القياس صحيحا منطبقا عليه جميع مواصفات القياس الشرعية. القياس مصدر غير متناهي للوقائع الجديدة، كل ما جاءتنا واقعة يمكن أن نلحقها بما يماثلها في العلة مما ورد في النصوص الشرعية. والقياس كما ذكرت عليه معول كبير، وقد ذكرت نقلا عن المؤلف بأن القياس أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع، وهو جل العلم وجل العلم. وقد أثنى العلماء على المباحث وركزوا عليها مباحث القياس، بل قال بعضهم بأن القياس يؤخذ منه 19 الدين، 19 الدين، وما عدا لا يؤخذ منه إلا العشر. إذن القياس حجة شرعية وهو واضح المعالم، وله شروط وضوابط يعرفها أهل الاختصاص.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة على هذا البيان وهذا التفصيل في هذا الدليل، وهو دليل القياس. أيها الإخوة والأخوات، إلى لقاء آخر في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، نستودعكم الله عز وجل، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.